السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة أيها الأخوات في شبكة بصائر وفي المجموعات والشبكات المتعاونة معها. نحييكم مع الدرس الثاني بعد 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل، بعد أن أكملنا 100 درس والحمد لله، مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن أولي أحمد الملقب والفتن. نواصل مع كتاب الله عز وجل وننهل من معينه الذي لا ينضب، ونسأل الله أن يحفظ شيخنا وأن يزيده فهما في القرآن وأن ينفعنا بما نسمع. نحن في سورة الفتح، والآيات محل المدارسة والتفسير اليوم هي الآيات من الآية 13 وحتى الآية 17 إن شاء الله. وبداية سنستمع للآيات بتلاوة فضيلة القارئ المصطفى والسيدي محمد، بعد ذلك إن شاء الله يدخل الشيخ مباشرة في تفسير هذه الآيات. أهلا وسهلا بكم جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول نعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء والأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحيي القائمين على هذه الشبكة المباركة والسامعين والمشاهدين، أحيي الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم ولجميع المسلمين فتحا إلهيا من عند رب العالمين، يملأ به قلوبنا وقلوب المسلمين علما وحلما وزهدا وتقى وورعا، ويفتح لنا به في هذا القرآن العظيم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وخاطب به عباده المؤمنين، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، قول فصل ليس بالهزل، من عانده من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. تولى رب العالمين حفظه ولم يكله إلى أحد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والأمم السابقة استحفظوا على كتبهم فغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا، وأما هذا القرآن فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا ينقص، ولا يستطيع أحد أن يغيره ولا يبدله ولا يأتي بمثله، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد سمعتم الآيات من سورة الفتح التي هي موضوعنا اليوم، أسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا ولجميع المسلمين فتحا من عنده، وأن يعلمنا ما جهلنا فضلا منه وإحسانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا الكلام مستأنف من جهة الله سبحانه وتعالى، وليس مما أمر به رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهؤلاء كما تقدم في الآيات السابقة، وإنما هذا مستأنف من جهة رب العالمين. قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، والإيمان أصله التصديق كما تقدم مرارا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي هذا جزاء من لم يؤمن بالله ورسوله. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا جزاؤهم الذي أعد لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، جزاؤهم أن أعد لهم رب العالمين سعيرا، والسعير من أسماء النار، فهي الدار التي هم داخلوها يوم القيامة، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض، أي يتصرف فيه كيف يشاء، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وإنما تعبدهم بما تعبدهم به ليثيب من أحسن ويعاقب من أساء. وهذه حكمة الله جل وعلا في خلقه، فالمستحق للجزاء يجزيه رب العالمين أحسن الجزاء وأوفر الجزاء، والذي استحق العقاب يعاقبه رب العالمين على قدر جرمه، وهو غير ظالم له، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكان الله غفورا رحيما، أي كثير المغفرة والرحمة بليغها، يخص بمغفرته ورحمته من شاء من عباده، كان الله غفورا رحيما. ما قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، المخلفون هؤلاء المذكورون سابقا. والظرف متعلق بقوله سيقول، والمعنى سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون، إذا انطلقتم إلى مغانم، يعني مغانم خيبر، لتأخذوها أي لتحوزوا، هذرونا أي اتركونا نتبعكم. هذا الطلب يوجهونه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، مع أنهم تخلفوا بالأمس عندما ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتل، وهذا عندما توجه إلى مكة يريد العمرة في العام السادس للهجرة، وهي المعروفة بعمرة الحديبية، وهي التي وقع فيها الصلح بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، هو بين أهل مكة، وكانت إرهاصا عظيما بين يدي فتح مكة الذي هو الفتح الأكبر. وبعدها خيبر، وكان رب العالمين وعد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مغانم كثيرة، وهذه المغانم هي مغانم خيبر، وخيبر قرية من قرى اليهود، من أكبر قرى اليهود التي كانت في الجزيرة العربية، وتبعد عن المدينة قريبا من 60 كيلومترا، وإلى جهة الشمال الغربي من المدينة، وهي من قرى اليهود الذين كان مالهم كثيرا في هذا الموضع، وكانوا أهل نخيل وغيره. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها أي لتحوزوها، يرونا نتبعكم أي يتركونا نتبعكم ونشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الحديبية، وعدهم الله فتح خيبر، وخص بغنائمها من شهد الحديبية، ومنع غير من شهد الحديبية من مغانم خيبر. فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون يرونا نتبعكم، فقال الله سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله، معناها أن يغيروا كلام الله، والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوه هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر، أرادوا أن يبدلوا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال مقاتل، يعني أمر الله لرسوله أن لا يسير معه أحد منهم، وقال ابن زيد هو قوله تعالى فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وهذا اعترضه ابن جرير رضي الله عنه وغيره بأن غزوة تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة، والأول أولى، وهو القول الأول إن شاء الله تعالى. يريدون أن يبدلوا كلام الله، والقراءة الأخرى يريدون أن يبدلوا كلم الله، وهي قراءة حمزة والكسائي. والجوهري قال الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكلم لا يمنعهم، والكلم لا يكون أقل من 3 كلمات، لأنه جمع كلمة مثل نبقة ونبق. ما أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم من الخروج معه، فقال قل لن تتبعونا، وهذا النفي هو في معنى النهي، والمعنى لا تتبعونا، كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل رجوعنا من الحديبية، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نصيب. فسيقولون، يعني المنافقين عند سماع هذا القول، وهو قوله لن تتبعونا بل تحسدوننا، أي بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد، لئلا نشارككم في الغنيمة، وليس ذلك بقول الله كما تزعمون. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي لا يعلمون إلا علما قليلا، وهو علمهم بأمر الدنيا، وقيل لا يفقهون من أمر الدين إلا فقها قليلا، وهو ما يصنعونه نفاقا بظواهرهم دون بواطنهم. هذه هي حال المنافقين، نعوذ بالله من حالهم، كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس. مخلفون من الأعراب هم المذكورون سابقا. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال عطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي ليلى وعطاء الخراساني هم فارس. دعونا إلى قوم أولي بأس، أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون. وقال كعب والحسن هم الروم، وروي عن الحسن أيضا أنه قال هم فارس والروم. وقال سعيد بن جبير هم هوازن وثقيف. وهذا كله محتمل. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون. أن يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة أو الإسلام، لا ثالث لهما، وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية. قال الزجاج: التقدير أو هم يسلمون. وفي قراءة أبي: أو يسلموا، أي حتى يسلموا، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وهو الغنيمة في الدنيا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. وإن تتولوا أي تعرضوا كما توليتم من قبل ذلك عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما بالقتل والأسر والقهر. ما قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج في التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم. قال مقاتل: عذر الله أهل الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية، والحرج الإثم، ومن يطع الله ورسوله فيما أمره به ونهاه عنه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قرأ الجمهور: يدخله بالتحتية. وقرأ هذه القراءة أبو حاتم اختارها، وأبو عبيدة، وقرأ نافع وابن عامر بالنون، ومن يتول نعذب، وقرأ ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول نعذبه عذابا أليما، أي ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله عذابا شديد الألم. ما ذكر سبحانه الذين أخلصوا لله، ما ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا بيعة الرضوان، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا ذكر الله جل وعلا للمخلصين، وهؤلاء هم الذين تهافتوا بسرعة عظيمة للاستجابة لما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بعث عثمان بن عفان إلى مكة إلى قريش ليفاوضهم، يفتح معهم المفاوضة، وشاع في القوم أنهم غدروا بعثمان وقتلوه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية إلى البيعة على الموت، فبادر المؤمنون إلى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن رب العالمين رضاه عنهم في هذا المحكم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فتهافتوا على بيعته صلى الله عليه وسلم، وتخلف عنها من وجد من بعض المنافقين في ذلك الخروج، كالشد بن قيس أخي بني سلمة قبحه الله، كان يتقي بذنب ناقته، والصحابة يتهافتون على بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أثنى الله عليهم وبشرهم بهذه البشارة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والاستعداد، فأنزل السكينة عليهم، والسكينة فعيلة من السكون، والسكينة إذا نزلت على المؤمن اتسع قلبه وفهم الحق واستعد بالأعمال الصالحة للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سبحانه وتعالى. وأثابهم فتحا قريبا والسكينة هي الطمأنينة وسكون النفس كما تقدم قيل. الصبر وأثابهم فتحا قريبا هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية، وهذا قول كثير من المحققين. وخيبر هي التي أتت بعد الحديبية في أول السنة السابعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بايع في الحديبية قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن والفتن على هذا الدرس في تفسير كتاب الله عز وجل، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أيها الإخوة والأخوات، الآن نبدأ في طرح ما وردنا من أسئلة على فضيلة الشيخ، ونطلب من جميع الإخوة والأخوات أن يحذروا من التكرار. فالسؤال سبق أن طرح عليهم أن يرجعوا إلى أرشيف الحلقات، ولا تتكرر نفس الأسئلة في كل أسبوع تقريبا. حفظكم الله ونفع بعلم الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الفاضل، ما هو حكم الصلاة مع إمام يعجل صلاة الصبح والمغرب، وبعض المصلين ما زال شاكا في دخول الوقت، هل نصلي معه ونقلده في ذلك أم لا بد من تيقن دخول الوقت، وهل الإمام يصح تقليده في الوقت ونصلي به على أي حال أفيدونا جزاكم الله خيرا، ونطلب منكم صالح الدعاء. بارك الله فينا وفيكم. هذه الجماعة إلى عادة اللي من موريتاني غالبا تقع فيهم هذا الأمر ولا مبرر له. مثلا بعض الناس تكون له فيه وسوسة، والله مولي لم يعطي اهتماما لمراقبة الأوقات، وبنت للناس صلي يقول انه مازال شاك. هذا الشك غير معتبر، لأن جماعة عرفت الوقت والأوقات ضارك ما تنقبل باللي كانت تنقبل به اللي الجو عاد وسخ ولا ينشاف، والناس مولي اللي ساكن المدن تعود تراعي في الأضواء وذيك الأمور، معناها ما هي لا تفطن للصبح لين يفوت ينتشر انتشار متين ويعود شي قدر من الوقت. شفناهم يدعاوا الشك ويعود الوقت فاتشة منه قدر، لاني حاس مدة تصلي قبل الوقت غالبا ما نعرف، غير نعرف المدة فيها الشكوك، والناس اللي فيها اللي قاعد يابا يصلي مع الناس والله يقول انها تصلي قبل الوقت، ولكن هو في الحقيقة قال ما هو حد. لين يعود اللي لأمر فيه ذي الشكوك اللي ذهي، والله ما هو حق، والله صاحبه لا يعرف الأوقات، كان يسعه أن يقلد في الوقت، العارف بالوقت العاد الإمام عارف بالوقت والمؤذن عارف بالوقت، يجوز التقليد في هذه المسألة، وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. سمعته، وهذا صاحبه من عرف الوقت يمكن أن يقلد في الوقت، وهذا معروف عند السلف. والوسوسة مولاها ما قد يتبع، ولا قد مدة تأخر صلاتها لما اللي توسواس مو وسوس، هذا ما يتواس. بعض المصلين ما زال في دخول الوقت، هل نصلي معه ونقلده؟ نعم نصلي معه ونقلده إذا كان عارفا بالوقت، ما فيه إشكال. أم لا بد من تيقن دخول الوقت؟ ما لا بد منه لكل أحد. الناس هي وسر ما يعرف الوقت، بل من يحصل معرفته من طرف العارفين أو من طرف المؤذن العارف بالأوقات وعدل، هذا ما في إشكال، يرد حد يصلي وتوه ولا في رواية، ونصلي به على أي حال أفيدنا جزاكم الله خيرا، ونطلب منكم صالح الدعاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. هذا السؤال يقول: ما حكم المرأة إن رأت رجلها في الركوع وغطته أو غطتها أثناءه؟ إذا كانت رأت الرجل وحدها في الركوع الظاهر صحة الصلاة، وبعض العلماء قال إذا كان المرئي ظهر القدم تدب لها الإعادة في الوقت، وإذا لم يكن غير ذلك فلا إعادة عليها، والإعادة الوقتية تدل على صحة الصلاة. وإذا كان المرئي بياض الرجل، بياض القدم، قال كثير من أهل العلم لا إعادة فيه، لكن هذا لا تراه المرأة وهي راكعة، لا ما تراه. إذن المسألة مختلف فيها. وإذا كان وقع انكشاف قليل وغطته وفي أثناء صلاتها، هذا الصحيح أنها لا إعادة عليها إن شاء الله. السؤال يقول: هل يجوز لجمعية أن تعير بعض الهبات المالية لمن تريد أن يحل بها مشكلة آنية ويعيد المبلغ بعد ذلك، سواء كان من أعضاء الجمعية أو غيرها؟ نعم، يجوز ذلك إذا كان القائمون على الجمعية يرون، يعرفون هذا الإنسان ويعرفون ثقته وأمانته، يمكن أن يحل مشكلة بهذا الأمر ولا يتسبب في ضياع هذا المال ولا في انحباس المنفعة الموقوف عليها المال. من يعود ما هو موجود من نشي يعود، هذا جائز، يعدل المسلم غايته ويرد الفضل، إياك يعدل بهذا اللي مثله ووقفت عليه أصلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم وحفظكم من كل مكروه. أنا صاحب مغسلة مفروشات، ومنذ سنتين استلمت زربيات للتنظيف ولم يرجع أصحابها أو يتصلون علي، وحاولت من طرفي الاتصال بهم ولم أتمكن من ذلك، فما حكمها؟ أنا الآن أكتب في وصل التسليم إني لست مسؤولا عن المحافظة عليها بعد مدة معينة. جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. بالنسبة لهذه الزربيات، كون الإنسان يكتب في الوصل عنه ما هو مسؤول عنها بعد الزمن الفلاني، هذا الشرط لا أتيقن أنه يمكن تنفيذه، لا أتيقن ذلك، والله تعالى أعلم، لكن يقلني فيه الدليل ما نعرف يكان ماكن تنفيذ به اللي ما نشاك عن تتحول أملاك الناس بمثل هذا النوع من الشروط، لا أظنه. لكن هذا الإنسان لا اللي حصر ولا قد يتصل به ولا يجبر هو من نفسه، ولا تكون المسألة كاللقطة، معناها عنه لا هي يتصدق بها عن صاحبها مع الضمان، واللهم اللي لا هي يقبضها هو مع الضمان أيضا، فإذا وجد صاحبها دائما فهو أحق بها، وإذا لم يجده بالنسبة لذاك اللي تصدق بها عنه، لا يقول له عنه تصدق بها عنه، إلى اللي مضاها له الأجر، وإلى اللي ما مضاها يخلص حاله ولا يرجع على الفقير الذي أعطاه، وإلى عاد اللي عملها هو اللي لا يعود قاعد من زاد هو في الحالة الأخرى، ولا يخلص حاله بالسعر العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إمام يصلي على ميت وعندما سلم قالت له الجماعة إنه كبر ثلاثا فقط، هل يعيد الصلاة أم ماذا؟ لا، يأتي بالتكبيرة الباقية يكبر ولا شيء عليه سوى ذلك، معناها أنه ما بطلت الصلاة، فاتت هذا قريب ولا يجي يتمم التكبيرة. وإذا كان طال الوقت يبقى الخلاف في الإعادة وعدمها، كان يصلي صلاة أخرى. والله كان ورد في بعض الأحيان وفي بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد عدد أكثر أيضا، هذه تكون مسألة من مسائل الخلاف العادي اللي مات له. السؤال يقول: دجاجة أصيبت في رقبتها وبقيت حية، هل تصح زكاتها؟ نعم، الإصابة في الرقبة وفي غيرها إذا بقيت الحياة وأدركت عند الزكاة بالتحرك وسيلان الدم صح الأكل إن شاء الله تعالى، لأن الحياة أدركت فالزكاة صحيحة. هذا السؤال يقول: شيخنا أطال الله عمركم في طاعته، ما حكم امرأة لا تتمتع بقوة عقلها، توفي زوجها منذ أسبوعين أو ثلاثة ولم تلتزم بحكمها الشرعي وتتجول في الحج؟ إذا كانت فاقدة العقل، العقل هو مناط التكليف، فليس علينا شيء في أمرها، بهل هي من نفسها ما هي مكلفة حالا، بهل لا عقل لها. وإذا كان عندها عقلها فقد ارتكبت محرما عظيما، فيجب علينا أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وعونها أيضا على ما تطيع به الله وتطيع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السؤال يقول: هل يجوز لمن تريد أن تحل على زوجها أن تطلب محللا؟ طلب المحلل لا يجوز، والمحلل ملعون، والمحلل له ملعون إذا كان على علم من ذلك، لعن الله المحلل والمحلل له. وأما طلب المرأة من غير أن تبين المراد ولا تعلم الرجل، معناها تطلب زوجا يتزوج بهذا، جائز لها؟ يغير ما تقد تعود معلمته عنها تريد أن تحل لزوجها الأول، لا يعود النكاح نكاح متعة والله نكاح تحليل، وهذا كامل كله ما يقد يصح ولا وجائز. ومنين تعود هي الصفة أخلاقها عنها تختار تحل للزوج الأول، يا غير بعد ما همها تعصي مولانا في الزوج، ولا همها تقلع منه راسها، ولا طلبت عنه يتزوج بها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، ولا هم السبب في ذاك، إذا فات لين جاها ما همها تعدل رواية تهين بها لين يمشي عنها، والله كذا. هذا قد يجوز من طرف المرأة خصوصا من غير أن يكون الزوج على علم منه، أو أن يكون المتزوج الجديد على علم من ذلك، أو الاثنين ما يقدروا يقعدوا عالمين به، ذاك قد يصح غير إلا لابد له بعد من قدر من المرونة، ولا بد له من قدر من الورع، خشية من رب العالمين سبحانه وتعالى. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نطلب من الشيخ صالح الدعاء، عندي سؤال حول مسجد في قرية من القرى، بعد الصلاة دائما يبقى مفتوح مما يعرضه لبعض السرقات ودخول الأطفال، هل يجوز إغلاق المسجد؟ إغلاق المسجد بعد الصلوات المفروضة أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله، ونرجو منكم صالح الدعاء. إغلاق المساجد دون الذي يريد أن يرابط في المسجد، أو الذي يريد أن يدخل نفسه في موضع آمن، هذا إغلاقه دونه من غير ضرورة لا يجوز. وإذا وقعت الضرورة كالخوف من السرقات، أو الخوف من التصرف في المسجد، أو دخول الذين يعبثون بالمساجد وما يتعلق بذلك، هذا اللي بفلدونهم جائز، ويعود يعرف شي المسجد، والسرقات عادت كثيرة، ويالله تحدى لا يعرف شي المسجد وأدوات المسجد، إياك ما يعرض للتلف إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما هو المحرم من الرضاع؟ وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، فثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما يتلى من القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من كتاب الله. إذن الذي هو أقل من 5 رضعات على هذا القول لا يحرم، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم، وعمل به كثير من الناس. والمالكية عندهم أن وصول اللبن للجوف في داخل الحولين يحرم، أنا لابد من يقين وصول اللبن ويعود في داخل الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأما ما كان خارج الحولين، وحتى قال بعضهم بعد الفطام ولو كان قبل تمام الحولين، إن استغنى عن اللبن صار لبنه، صار رضاعه لا يشعر الحرمة عند بعض طائفة منهم، ولأنه صار رضاع كبير، ورضاع الكبير معلوم الخلاف فيه أيضا. هذا السؤال يقول: سيدة توفيت وكانت تعمل موظفة في وزارة، وبعد وفاتها لم يشعر أهلها الجهات المعنية، فاستمر وصول راتبها لحسابها حتى تراكم منه مبلغ معتبر، وهو الآن في الحساب، فما حكم هذا المال؟ الجواب: وبالله التوفيق لا أدري، لا أدخل في مثل هذا النوع إن شاء الله. السؤال يقول: أسأل عن دخول الحمام للنساء، إن كانت المرأة ستستر من السرة إلى الركبة، هل هو جائز؟ وإن كانت بيئة الحمام غير طيبة، أو نساء الحمام غير ملتزمات، هل يمنع ذلك من دخوله؟ نريد التفاصيل حفظكم الله. بالنسبة لدخول الحمام، لم يكن الحمام معروفا في الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان معروف. وأول معرفة الناس له عندما فتح الشام وكانت فيه حضارة الروم وفيه الحمامات، واختلف العلماء فيه. فكون المرأة تستر من السرة إلى الركبة إذا كان بين يدي نساء ملتزمات، أو إذا كان بين نساء ملتزمات أو أطفال غير بالغين لا إربة لهم في النساء، قد يكون جائزا، خصوصا إذا كانت المرأة تتزين به تزينا مشروعا أو تداوي به مرضا. وإذا كان النساء عواهر فلا يجوز كشف الزينة للمرأة غير المسلمة المسلمة لأمر الله، لا يجوز كشف الزينة لها، لأنها تصف المرأة للرجال الأجانب وربما يدخل عليها الحرج من ذلك وتفتن، وهذا لا يجوز، لأن الله قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، والمراد به المسلمات الملتزمات. نعم. و وإذا كان القائم على الحمام رجال أو رجل فلا يجوز للمرأة دخوله ولا كشف بدنها فيه، أمر لا يجوز. ولا يجوز أيضا للرجل كشف عورته بين يدي الناس، هذا أمر غير جائز. بالتالي هذه المسألة يتحرى فيها إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: ما هو حكم المجموعات التي يختم فيها القرآن بالصوت أو بغيره؟ قراءة القرآن بركة وخير، واجتماع الناس على ختمة وفيهم من لا يؤذن له في قراءة القرآن أو لا يصلح قراءته، أو اجتماعه جماعة تريد بذلك أن تكون من الذين يقرؤون القرآن أو يريدون إعلان ذلك للناس، فهذا أمر تافه ولا ينبغي فعله، ولا يتقرب إلى رب العالمين إلا بما شرع. وإذا كانوا لا يصلحون قراءة القرآن فلا تجوز لهم قراءته إلا بعد إصلاح قراءته وتلقيه من أفواه العارفين به. هذا السؤال يقول: شريكان في محل تجاري يأخذ كل واحد منهما العمل مدة شهرين مثلا، محل السؤال: إذا أراد أحدهما أن يسلم العمل في المحل للآخر، هل يجوز له أن يسلمه البضاعة مع ربح، حيث نقدر أنه اشترى البضاعة بثمن ويريد أن يسلمها لشريكه بثمن أعلى منه؟ هذه المسألة لا أحفظ فيها نصا، والذي أظن والله تعالى أعلم، فإن كان حقا فذلك فضل الله وإحسانه، وإن كان غير ذلك فالخطأ مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا الإنسان لا أظن أنه يجوز له أن يبيع له البضاعة بأعلى وأغلى من ثمنها، لأن البضاعة لا يملكها وإنما هي بينهما، فلا ينبغي له أن يبيع له ما يملك بسعر لا يرضاه، هذا لا أظنه جائز. وإن كان ربما يفعل هو مثل ذلك في المستقبل، لكن يبقى الأمر على المنع فيما أظن حتى يدل الدليل على غير ذلك إن شاء الله تعالى. هذا ما أظن، أنه ينبغي أن يسلم البضاعة بالثمن الذي اشتراها به، لأن المال مسلم للشريك في الملك إن شاء الله. هذا السؤال يقول: امرأة عندها حمل خارج الرحم شخصه الطبيب الذي تتابع معه وأبلغها أنه يجب التخلص منه فأعطاها حقنتين لذلك، وبعد الأولى منهما بدأ سريان الدم عليها وازداد أكثر مع الحقنة الثانية، هي الآن في اليوم 18 من سريان الدم عليها، فهل هذا الدم بمثابة دم نفاس؟ وما الفترة التي تعتبر لهذه الحالة حتى تطهر وتصلي؟ الجواب وبالله التوفيق، الله تعالى أعلم. لا أعلم شيئا عن هذا، ولا أظنه ينبغي أن يكد فيه الإنسان قريحته ما دام المختصون موجودين. وعلى كل حال، يفتي فيه من يعلمه، ومن لا يعلمه فليقل لا أدري، وليرد العلم إلى علام الغيوب. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. بارك الله فيك. هذا السؤال يقول: شخص كان يصلي صلاة الصبح ونسي دعاء القنوت إلى أن سجد، ما حكمه؟ دعاء القنوت هي 4 أقوال في المذهب: قول بأنه حرام ممنوع، وقول بأنه مندوب، وقول بأنه سنة، وقول بأنه واجب. والذي يعنون هنا هو القنوت الذي بمعنى الدعاء قبل الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، لأنه الشائع في هذه الأرض. وهذا القنوت ليس بواجب قطعا، وليس حتى ليس بسنة كما ذكر بعضهم، لأن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت يا أبتي إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ها هنا أبي بكر وعمر وعلي، ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون في الصبح؟ قال: أي بني محدث، أنها بدعة ما كانوا يفعلونها. والخلاف واقع فيه، لأن القنوت يطلق على 10 معان، ومن هذه المعاني طول القيام في الصلاة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي الصبح بما بين 60 و100 من الآيات. وإذا خفف المصلي عن ذلك لا يلزمه بعدي ولا قبلي إن شاء الله تعالى. وإذا كان التخفيف بالصيغة التي يرى بعض العوام في أرضنا، فصلاة صاحبها باطلة قطعا لا شك في بطلانها، وعليه لا يسأل عنها. إذا الحكم أنه يمضي صلاته ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، على حسب ما يعرف من القنوت في هذه الأرض إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: أريد من الشيخ صالح الدعاء، أريد منه كذلك التفصيل في موجبات القبلي والبعدي. كتب الكاتب: موجبات القبلي والبعيدي، والله البعيدي، الله تعالى أعلم أي ذلك يريد. المهم الذي أظن أنه يقابل به القبلي هو البعدي. والتفصيل في مثل هذه المسألة أن القبلي يسجد للنقص أصلا، لأنه يترتب على النقص، وهذا النقص اشترط فيه طائفة كبيرة من أهل العلم أن يكون نقص سنن متعددة مؤكدات، وهذا مذهب مالك بن أنس رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم. والسنن المؤكدات في الصلاة عندهم 8 لا أكثر، لا بد من تعددها. يسجد القبلي ويسجد البعدي للسيادة أيا كانت، ولا يشترطون فيها أن تكون سننا قوية أو كذا، أو صورتها صورة الفرض إذا كان زائد، هذا يسجد صاحبه البعدية إن شاء الله تعالى. وكذلك اختلف الفقهاء 5 فيه. فالشافعي رحمه الله يرى أن السجود كله لترميم الصلاة وتتميمها، وأنه يكون قبل السلام لا بعده، ولا يعرف عنده سجود البعد. والإمام أحمد رحمه الله مذهبه أنه يسجد قبل السلام لأي سهو في الصلاة، لكن المسائل 5 التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود عنده فيها بالكيفية التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فالسجود عنده فيه قبل السلام. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أن السجود كله بعد السلام، فألغى الأحاديث المتعلقة بما قبل السلام، وجعلها سهوا ولا سجود عنده إلا بعد السلام. وأما داود بن علي الظاهري فهذا يرى أن السجود لا يكون إلا في المواضع الخمسة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حكمها، وأن ما سوى ذلك لأن القياس عنده معطل والمسائل غير المنصوصة لا يعمل بها. وأما مالك بن أنس رحمه الله فرأى أن السجود القبلي للنقص الذي يقع فيه ما ذكرنا سابقا، وهو أن يكون سننا متعددة مؤكدة، وأن السجود البعدي لأي زيادة وقعت في الصلاة ما لم تكن أشياء معينة ليست زيادتها تعتبر زيادة. وذاك دليل فيه قوي جدا، وذلك أن القبلي يسجد لترميم الصلاة وتتميمها فينبغي أن يكون في داخلها، وأن سجود البعدي لترغيم الشيطان لا لترميم الصلاة، وذلك يكون بعد السلام، لأن كل سجود يشق على الشيطان إذا رأى ابن آدم سجد يرفع صوته ويبكي ويعول ويقول أمر ابن آدم بسجود كثير ففعل، وأمر هو نعوذ بالله بسجدة واحدة فلم يفعل. فهذا بعض التفاصيل في السجود. أما المسائل التي صورتها صورة الزيادة وليست بزيادة، كالذي يقرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة فهذا لا يسجد له إن شاء الله تعالى. هذا النوع من الزيادة ما لا يلزم فيه السجود ولا يطالب به. هذا السؤال يقول: ما حكم قراءة الحائض لسورة الكهف؟ بالنسبة للحائض لا تحرم عليها قراءة القرآن، ولكن الذي يتكلمون فيه مسها للمصحف الكامل أو اجتزاؤها بالجزء من المصحف. أما قراءة القرآن للحائض فهي ممكنة إن شاء الله تعالى. وسورة الكهف ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءتها في يوم الجمعة، وأنها مما يطرد به الدجال ويسلم به المؤمن من فتنة الدجال التي هي أعظم فتنة شهدتها الدنيا. هذا السؤال يقول: هل يجوز للمرأة غير المطلقة أن تكتم الحمل عن زوجها إذا كانت غير مطلقة؟ فما الدافع لكتمان الحمل عن الزوج؟ ما الدافع له؟ لا ينبغي للمرأة ولا للرجل أن تتسع الهوة بينهما، والكتمان لمثل هذا النوع قد تكون فيه بشارة للزوج ويكون له فيه حق، لأنه هو صاحب هذا الحمل الذي تسبب فيه، وقد ينجم عن ذلك عن كتمان الحمل عنه نوع تخون واتهام من طرف الزوج للزوجة قد يحدث بسببه اتساع الهوة بين الزوجين فيتأثر النكاح أو يقطع، وهذا لا ينبغي التسبب فيه إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: هل يمكن أن تسترجع الهبة قبل أن تصل؟ نعم، الهبة لها ركنان هما القبول والحياسة، فإذا قبلها الموهوب له وحازها خرجت من ملك واهبها، وإذا لم يحزها أو لم يقبلها فهذه لم تخرج عن ملك صاحبها الواهب لها، لم تخرج عن ملكه، معناها يمكنه أن يتصرف فيها كما يشاء ويريد. بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: وهل يجوز للحائض مراجعة أحزابها التي كانت تحفظ؟ نعم، يجوز لها ذلك، وخصوصا إذا خافت التفلت على القرآن، لأنه تقدم لنا قريبا أن الحائض لا تحرم عليها قراءة القرآن عن ظهر قلب، وأما مس المصحف الكامل فهو موضع الخلاف بين العلماء. نعم، هذا السؤال يقول: ما حكم الرموش التي توضع على العين للتجميل؟ الله تعالى أعلم، لا أعرف الرموش ولا أعرف حكمها ولا أحفظ فيها نصا. بارك الله فيكم، السلام عليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم امرأة زوجها يسافر إلى الخارج يقضي عدة أشهر ما يقارب 5 أو 6 ستا أو 6 أشهر، وهي لا تستطيع أن تصبر أكثر من 2 أو 3، رغم أنه كريم معها وخلقه رفيع، هل تستطيع أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر؟ إذا وقع الضرر المعتبر جاز طلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وكونه يسافر لا أعلم نصا قاطعا في عدد معين. وقد ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما سمع امرأة تترنم بأبيات ليلا وقد أغلقت الباب عليها تقول: ألا طال هذا الليل وازور شانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يعفني وأكرم بعلي أن تنال مراتبه. فسأل عن زوج هذه المرأة فأخبر أنه خرج في الجهاد في سبيل الله، فأمر أن لا يمكث الرجل أكثر من 4 أشهر، كما قيل أنه سأل ابنته حفصة وهي أم المؤمنين: كم تمكث المرأة عن زوجها؟ فأشارت بأصابع 4، وذلك قد يدل عليه كون العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، 4 أشهر و10 أيام، يقطع ببراءة الرحم ولا تتعرض المرأة للخطر إلى غير ذلك. وهذا إذا ثبت، أو ثبت فيه نص آخر قاطع، فهذا إذا ثبت عن عمر بن الخطاب فهو من الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وقد يكون هذا احتياطا للناس لئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهي لا تستطيع أن تصبر أكثر من 2 شهر، هذا قد يقع، أو 3، رغم أنه كريم. النصح الموجه إليها من طرفي أنه إذا كان كما وصفت كريم وخلقه رفيع وهي يمكن أن تصبر ولو بأذن، أنصحها بأن تصبر حتى يأتيها زوجها ويجمع الله شملهما إن شاء الله تعالى في سرور وعافية، وهذا أولى لها. وأسأل الله لنا ولها وله ولجميع المسلمين التوفيق والهداية. وإذا كانت يصعب عليها ذلك وتخاف على نفسها أن ترتكب الفواحش، فهذا ضرر كبير، لأن معصية رب العالمين شأنها عظيم، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يعرض نفسه لخطر المعاصي الذي لا يست... خطر المعاصي الذي لا يستطيع أن يكف نفسه عنه. فهذا إن شاء الله تعالى أظنه هو الذي ينبغي اعتماده إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: هل من لديه شكوك في دخول الوقت يمكن أن يعتمد على البرامج المحددة لدخول الوقت في الهاتف؟ إذا كانت هذه البرامج من البرامج القطعية في الفلك، فأمور الفلك قطعية إن شاء الله تعالى، أي ما يتعلق بالأوقات من هذا قطعي، ويمكن أن يعتمد عليها إذا لم يكن له شيء سوى ذلك، ويعتبر فيها دخول الصلاة ودخول طلوع الفجر بالنسبة للصائم وما يتعلق بذلك. نعم. هذا السؤال يقول: هل من لديه نعم هذا السؤال يقول: ما حكم من يحدثها زوجها بما تفهم منه الطلاق بعد فترة، كأن يقول لها: سأشتري لك مكانا أبني لك بعضه، وإذا وجدت أحدا بعدي يبني لك بقيته، وإذا قالت له: أهلك لا يريدونني، قال لها: سآتيهم بمن يريدونه، وهي سئمت من هذا، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ بالنسبة للطلاق المعلق بزمن معين، كأن يقول لها: أنت طالق بعد 1 شهر أو بعد 2 شهر أو بعد 1 أسبوع، فالمالكية الذين بنوا على سد الذرائع يعتبرونه طلاقا في الحال منجزا، لأن ما يتعلق بالفروج لا يحل أن يبقى صاحب أن يبقى صاحباه في شكوك، هذا لا يجوز عندهم. وطائفة قالوا: لا تكون طالقا حتى يبلغ الأجل، قال لها: أنت طالق من بعد 2 شهر، تحاني 2 شهر وتوف. هذه مسألة. أما مجرد المفهوم الذي قد يراد غيره والعصمة قوية جدا وصاحبها ينوى فيما سوى الصريح، هذا النوع لا أظنه ينجز به الطلاق، لأنه مجرد تهمة. وإذا كان الأمر كذلك، أنا ما ننصح أنها تطلب الطلاق به اللي تعود كيف الذيب اللي يسبق الغنم للزريبة، إلى عاد اللي هو هام ويمشي، طحانه ليمشي، غير ما عينها ذنها تعاونوا في المشي ولا تصوع والسابق يمشي لعات اللي ما 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 مجب عليها الشرع انها تفصل معاه تحانيه لين يعدلها هو وتوه مع راسه ولا تعود قاع مولي خفيفه حتى بحيث انها لا برلين تظن روايه والله انا قاعد دورك لا تخليني لا فائده فيه ولا يتواصل. هذا السؤال يقول: شخص كانت بينه وزوجته مشاكل ومشكلات، وبعد مدة قال لها إنه سيخيرها بين أمرين، أحدهما الطلاق ولكن بشرط أن تتريث ولا تتسرع في الإجابة حتى يوم غد، وأن القرار الذي سيتخذه في تلك الفترة أي بعد غد سيكون موثقا ويشهد عليه شاهدان، لكن الزوجة لم تتريث واختارت في نفس الوقت خيار الطلاق، وهو يدعي أنه لم يكن ينوي الطلاق لها وإنما كان يريد أن يخوفها من سوء عاقبة الطلاق. عندما تفكر في الأمر وهي متمسكة بخيارها وتقول بأنها قد حرمت على زوجها فهذا هو الطلاق الثالث، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ هذا السؤال الذي أظن فيه ظنا قويا أنه مخالف للسنة من كل وجه، وأن هذا الأمر لا ينبغي بناؤه على الأمور الغامضة التي لا تفهم، بل الذي يجب عليهما أن يكون الأمر بينهما واضحا حتى يعلم كل واحد منهما ما بين يديه، وإن لم يكن كذلك ربما يقع الخطأ الشديد في هذه المسألة ولا يشعران بذلك، فيبقى الأمر على عدم الإباحة بينهما وهما لا يعلمان ذلك، فهذا لا يجوز. وأما الخيار، هو قال إنه سيخيرها بين أمرين، لم يقل خيرها، والله ما كتبتها بعد، هي اللي قال لها إنه سيخيرها بين أمرين، أحدهما الطلاق ولكن بشرط أن تتريث ولا تتسرع. تخيير ما يكتب، وسين التنفيس الفعل الذي بعدها فعل مضارع معناها مستقبل المعنى، معناها ما تقدر تعود، هي يقول انه لا يعدل الصبح، انه لا يخيرها الصبح وتقوم هي وتقبض التخيير حالا وتعدله. هذا قالوا بعض اهل العلم، غير ما كثير من اهل العلم لا يرى انه ملزم للشخص ولا شيء من ذلك، ولكن هو من اللي اشترط في الامر قال بشرط ان تتريث ولا تتسرع في الاجابه حتى يوم غد، وأن القرار الذي سيتخذه في تلك الفترة أي بعد غد سيكون موثقا ويشهد عليه شاهدان. لكن هي ما ترجثت واختارت في نفس الوقت خيار الطلاق، وهو يدعي أنه لم يكن ينوي الطلاق لها وإنما كان يريد أن يخوفها. هذه الكلمة كثير قولانها ضرك وكثير استولان عنها، عنه دور يخوف، أنا ما نعرف قاع الشيه من الفخر راش يخوف امرأة، وثانيا ملي راجل ما هو حتى متمكن ولا هو متئد، المرأة قاع من اش خايفة؟ خايفة لا من الطلاق، الطلاق يخاف منه العلاية، غير مع ذاك يقع وينصبر ويعود رواية عادية، وعيات قاع مولاته تجبر حد خير من اللي كان معاها، وعيه هو من اللي يندم ويرجع، هذا كله عيه خلق كامل، معناها خوف، ما هي كلمة مضبوطة ولا هي مطابقة ولا تتواصل. وتخويف النساء ما هو فخرة، وقل لي الراجل ما يغلب المرأة غير قاع حد يغلب الا مرأة بلا فائدة، هذا عيب، ما هو معتاد. وهي متمسكة بخيارها وتقول بأنها قد حرمت على زوجها فهذا هو الطلاق الثالث، متمسكة بخيارها هي ما يظهر أنها فاتخيرت، وتقول بأنها حرمت، لا يظهر لي أنها خيرت بعد، وعليه ينشاف ذاك ويسأل عنه إن شاء الله تعالى المهارته في هذا الأمر، ولعل الحق يصادفه بعضهم إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: هل صحيح أن البيت الذي فيه امرأة كاشفة عن رأسها أو أطرافها لا تدخله الملائكة، وماذا يطالب به النساء من الستر إذا كن في مجلس يذكرن الله حتى تحفهم الملائكة؟ بالنسبة البيت الذي فيه امرأة كاشفة عن رأسها وأطرافها لا تدخله الملائكة، هذا لا أحفظ فيه دليلا، لا أنكره ولكن لا أثبته، لا أعرفه. وماذا يطالب به النساء من الستر؟ يطالبن بستر جميع بدنهن، لكن بتفاوت المراتب، فمنه ما هو فرض عليهن ومنهم ما هو دون ذلك، ويراعى في ذلك المجلس والحضور. وإذا كنا يريدنا حضور الملائكة، الله تعالى أعلم، هذا يدخل في السؤال السابق، وهذا قلت إني لا أحفظ فيه دليلا ولا أعرفه، وأسأل الله أن يوفقني وجميع المسلمين لما فيه رضا. السؤال يقول: ما هو حكم الصلاة مع المسجد إذا كان الشخص يسكن أمام المسجد؟ الجواب هو بالله التوفيق أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في طائفة من أهل العلم قالوا لا يجوز التقدم على الإمام ولو بقليل، وأنه يبطل الصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة. وأما المالكية ومن وافقهم وهم كثيرون، فهؤلاء يرون أن الصلاة صحيحة وأنه يكره لغير الضرورة، في غير الضرورة، أي التقدم على الإمام، وهو قول خليل بن إسحاق: وأمام الإمام بلا ضرورة عاطفا على المكروهات. وهذا القول أظنه قول الجمهور أنها تصح، أنه يصح الاقتداء مع أن الإنسان متقدم على الإمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله لي ولكم التوفيق.
وبهذا نأتي لختام هذه الحصة من تفسير كتاب الله عز وجل والإجابة على أسئلتكم الفقهية. أجبنا على كل ما ورد من أسئلة، ونسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك في وقته وفي علمه، ونطلب منه أن يختم الحلقة بالدعاء لكم جميعا. بارك الله فيكم شيخنا، الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين ملأت قلوبهم علما وحلما وزهدا وتقا وورعا ورحمة بالمؤمنين ورأفة عليهم. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم شفاء لنا من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وأن تقودنا به إلى أنواع الخيرات والبركات فضلا منك وإحسانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى، ونسألك العض على السنة عند فساد الأمة، ونسألك الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاتنا وأحوالنا يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.